خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه والصلاة والسلام على سيدي رسول الله الذي اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على سيدنا النبي ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على سيدنا النبي ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار. لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. ولربما غلط الفتى سبل الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. قدمتم خير مقدم، وقيتم المأثم والمغرم، وبؤتم بحسن المنقلب. الله أسأل أن يجعل عملنا كله صوابا صالحا. اللهم اجعل عملنا كله صوابا صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم اجعلنا من أحب أحبابك ومن صفوة أصفيائك. اللهم هيئنا لأن نكون من أوليائك. اللهم إنك أصلحت الصالحين، فأصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين، واجعل لنا في قلوب الطيبين الصالحين ودا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر بعد الغنى. اللهم إنا نعوذ بك من المرض بعد العافية. اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء برحمتك يا أرحم الراحمين. مرحبا بكم، مرحبا بكم في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم، وحبيبي هو سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. كنا في الأسبوع اللي فات بنتكلم عن قصة حدثني عن حارثة، وتكلمنا عن طرف من حياة الصحابي الجليل حارثة ابن سراقة رضي الله عنه وأرضاه، وكنا بنتكلم عن قصة أخرجها الإمام البخاري في صحيحه. حنكمل قصة الأسبوع الماضي، فهذا هو الجزء الثاني من حدثني عن حارثة. في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه أن الربيع بنت النضر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، قد علمت موقع حارثة من قلبي، ألا تحدثني عن حارثة؟ فإن كان في الجنة صبرت واحتسبت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فقال النبي: يا أم حارثة، أو جنة واحدة هي؟ إنها جنان، وإن ولدك قد أصاب الفردوس الأعلى. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، اللهم أدخلنا الجنة مع أول الداخلين بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم ناولنا كتابنا باليمين، واجعلنا من أسعد السعداء في الدنيا والآخرة. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة يا كريم. اللهم اجعل أسعد أيامنا وليالينا يوم أن نلقاك وأنت عنا راض برحمتك يا أرحم الراحمين. قد نالها حبيبي حارثة، نال الفردوس الأعلى، وصل إلى هدفه الأسمى. بشر بذلك سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلمنا فن الدعوة في خطاب الجماهير. كيف نسر عن الناس؟ كيف نجبر خواطر الناس بحق وصدق؟ كيف نخفف عن الناس أوجاعهم وآلامهم؟ هذه المرأة المكلومة في ولدها، الحزينة على فقد ولدها وفراقه، تريد أن تطمئن، والنبي يطمنها ويبشرها ويخليها تخرج من عنده وهي فرحانة ومستبشرة ومتهللة. حتى نطقت كما قال الصحابي الجليل أنس بن مالك كما عند الإمام البيهقي في الشعب، حتى نطقت وقالت وهي تضحك: باخ باخ لك يا حارثة. قال أنس: فانصرفت من عند النبي وهي تضحك وتقول: باخ باخ لك يا حارثة. نتعلم من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هنا إزاي تقدر تبدل الغم فرحة في قلب اللي جاي بيسألك ده ويشكي لك همه، ازاي تخفف اوجاعه وتطيب خاطره، وان هذا يعد من شعائر الدين. دي عبادة يا جماعة، عبادة نتقرب بها الى الله عز وجل، عبادة تخفيف عن الناس، عبادة انك تذهب اوجاع الناس، عبادة انك تبقى بلسم على الناس. قال: يا أم حارثة، أو جنة واحدة هي؟ إنها جنان، وإن ابنك حارثة قد أصاب الفردوس الأعلى. عايز أفكر نفسي وحضراتكم ببعض ما قلناه في الأسبوع اللي ماضي علشان لو نسينا نفتكر سوا، ولو حضرتك ما سمعتش حلقة الأسبوع الماضي يبقى بذكر حضرتك ببعض ما قلناه. بطل هذه القصة اللي معانا الليلة دي هو الصحابي الجليل حارثة ابن سراقة ابن الحارث ابن عدي الأنصاري النجاري رضي الله عنه وأرضاه، من بني النجار اللي هم أخوال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وكان معدود في الصبية الصغار اللي خرجوا يستقبلوا سيدنا النبي لما سيدنا النبي كان مهاجر من مكة للمدينة، فهم استقبلوه على أبواب المدينة، وانه اختاره الله تعالى لان يكون من جيران النبي لما نزل رسول الله على بني النجار، لانه كان من هذه القبيلة، فتأثر بسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه وتعلم منه. وايضا من تدبير الله تعالى لهذا الصحابي الجليل حارثة ابن سراقة ان حوله من الضخام الاكابر الكثير، رجال ونساء وصغار، وحاشاهم أن يكون فيهم صغير. فأمه هي الربيع بنت النضر، وخاله هو أنس بن النضر الشهيد في أحد، وابن أخواله أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه خادم النبي، وأخوه البراء بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. مرات خاله هي الصحابية الجليلة أم سليم بنت ملحان رضي الله عنها وأرضاها، يعني كتيبة من الأكابر، فلازم يطلع تربية فريدة جدا. التربية الفريدة دي يظهر لك أثرها في حوار ليه بينه وبين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. تأملوا يا أحباب، الإمام الطبراني عليه رحمة الله وبركاته بيكلمنا عن الحوار ده، نقل لنا هذا الحوار في معجمه. بيقول ان في يوم من الايام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قابل حارثة ابن سراقة فسأله: كيف اصبحت يا حارثة؟ فقال حارثة للنبي صلى الله عليه وسلم: اصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. فقال له رسول الله: يا حارثة، انظر ما تقول، إن لكل قول حقيقة. كأنه يقول له: ما حقيقة، ما وراء ما تقول من حقيقة، إيه اللي يأكد كلامك ده أو يدلل عليه؟ هو أنت مركز أنت بتقول إيه؟ بقى أنا بقول لك كيف أصبحت، تقول أصبحت مؤمنا حقا، انظر ما تقول، لكل قول حقيقة، ايه بقى اللي ورا كلامك ده؟ يوم حارثة ابن سراقة يرد على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول له ايه؟ اسمع بقى الجمال، اسمع الحوار وتخيل التربية الربانية لصاحب هذا الحوار وهو يرد على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هيقول بقى هو حاسس ان هو بقى مؤمن حقا ليه؟ ايه اللي موديه تجاه هذا الاحساس كده؟ ايه اللي مخليه متأكد من نفسه ان الاحساس ده يملأه، مش مجرد كده حاجة جوفاء، مش زعم وخلاص، لا. فهيرد على النبي يقول له يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري وكأني بعرش ربي بارزة وكأني أنظر إلى أهل الجنة يلعبون فيها وإلى أهل النار يتضاغون فيها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عرفت فالزم، وفي رواية قد أبصرت، قد أبصرت فالزم، عرفت أبصرت فالزم. قال يا رسول الله ادعو الله لي. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية ادعو الله لي بالشهادة. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحياة يا أحباب، العلماء اختلفوا على هذه الرواية التي سقتها لكم، ولكن كما قلت هذه الرواية أخرجها الإمام الطبراني عليه رحمة الله وبركاته في المعجم، وحسنها أئمة، واختلفوا في المحاور لرسول الله، هل هو حارثة ابن سراقة أم هو حارثة ابن النعمان أم هو غيرهما. والراجح والله أعلم كما رجحه العلامة الكبير ابن الملقن رحمه الله تعالى أنه الصحابي الجليل حارثة ابن سراقة هو الذي كان يحاور النبي هذا الحوار. النبي يسأله كيف أصبحت؟ قال له أصبحت مؤمنا حقا. قال له طب انظر فيما تقول لكل قول حقيقة. رد على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له بقى إيه؟ قال له عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي أي في طاعة الله، وأظمأت نهاري أي أيضا في طاعة الله، يعني صمت بالنهار. فالظمأ علامة يعني على الصيام، وأظمأت نهاري. وبعدين عايش أحوال إيمانية كده بقى يا سيدي، عايز أقول لك عليها كده الأحوال دي يا سيدنا، وانت تعلمني وتقول لي هو أنا كده صح ولا إيه. كان هذا لسان سيدنا حارثة بن نعمان وهو يحاور النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف. فتأملوا ما وراء هذه الشخصية المتكلمة في هذا الحوار، ما وراءها بقى من أبعاد في التربية، سنين فاتت، سنين من الاجتهاد من أب وأم بيجتهدوا على هذا الصحابي علشان يطلعوا لنا هذا الرجل المؤمن. يقول لسيدنا النبي كأني بعرش ربي بارزة. يعني كأن أنا برز أمام عيني، ظهر أمام عيني على الدوام عرش ربي، كأني بعرش ربي بارزة، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يلعبون فيها وأنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها. بيقول لسيدنا النبي يا رسول الله أنا عايش أحوال إيمانية حلوة قوي، بس عايزك تأكد لي هو دي فعلا أحوال إيمانية ولا حاجة تانية، والأحوال الإيمانية دي هي اللي مخلياني أقول لحضرتك باطمئنان إن أنا حاسس بالإيمان. عرفني وعلمني بقى يا سيدي. خرج اللي جواه لسيدنا النبي. عارف دي نتعلم منها ايه؟ ها قول كده معايا، فكر معايا، نتعلم منها ايه؟ نتعلم منها ان لازم يبقى ليك مرجعية دينية، شيخ تثق فيه، عالم تثق فيه، مش شرط يكون عالم مشهور وبيطلع على تلفزيون، مش شرط، مش شرط يكون عالم انت تسمعه في الإذاعة، مش شرط، مش شرط يكون عالم بيكتب مقالات في الجرائد، مش شرط، مش شرط يكون عالم ليه صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مش شرط. ده ممكن يبقى الرجل اللي انت بتثق فيه ده هو جاركم في البيت، رجل عالم كده مع نفسه بيطلع من بيته للمسجد للشغل بتاعه وصاحب خلق ودين، وولاده ناس طيبين وبيفهم في الأصول ومتربي على الأصول، راجل يعني ما بتطلعش منه العيبة. فمش شرط الشهرة ولا حاجة، ممكن يكون العالم ده اللي انت تثق فيه ده هو إمام المسجد اللي جورك، اللي انت بتحب تصلي وراه وبتنزل تصلي وراه وبتحب تسمع خطبه أو دروسه. المرجعية دي انك انت يبقى الثقة بينك وبينه ثقة، انك ممكن تقول له هو انا كده صح ولا غلط، انك ممكن تقول له من غير خجل ولا كسوف، واركن بقى شهاداتك على جنب، واركن مؤهلاتك على جنب، وانكر وخلي رتبتك على جنب، وتعال هنا بلسان المتعلم، وتقعد قدام الشيخ ده وتقول له يا شيخنا او يا سيدنا، يعني انا بثق في حضرتك، بس في امر كده كنت انا عايز اشورك فيه من ناحية علاقتي بربنا، طمني، خد بايدي، قول لي هو انا كده ماشي صح ولا غلط. ده اللي سيدنا حارثة بيعمله مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كيف اصبحت؟ قال له مؤمنا حقا. قال له لكل قول حقيقة، ما حقيقة ما تقول؟ انظر ما تقول يا حارثة. قال له طب هقول لك يا سيدي، وانت شوف كده وعلمني، قول لي هو انا صح ولا غلط. عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري، وكأن عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يلعبون فيها وإلى أهل النار يتضاغون فيها. قال له أنا واصل لحالة من الإحساس الرهيب، إحساس بجلال الله، فمخليني إن أنا أستحي من نفسي وقلبي يتحرك بأنوار الإيمان. فأنا دايما متذكر عظمة الله، جلال الله، جمال الله، كمال الله جل جلاله، كأني بعرش ربي الذي طالما حدثتنا عنه يا سيدي، كأني بعرش الله بارزا أمام عيني. وأهل الجنة يا سيدي اللي انت علمتنا نوصل ونبقى معاهم ازاي، وكلمتنا عن الجنة كتير، كأن أهل الجنة دول أنا شايفهم قدام عيني، ما بيفرقوش عيني، كأن أنا بصص لهم كده وبتفرج عليهم وهم بيتمتعوا وهم بيمشوا في الجنة وهم على الأرائك ينظرون وهم بيأكلوا في الجنة وهم بيشربوا في الجنة وهم بيتنقلوا من متعة لمتعة، وفي المقابل بخوف نفسي وارعب نفسي بمشاهد تحرك قلبي بعيد عن الذنوب والمعاصي، بإني أذكر نفسي بمشاهد لأهل النار كأني أنا شايفهم قدام عيني يتضاغون فيها، يعني يصرخون في النار من شدة إيلام النار لهم، النار عمالة تاكل في أجسادهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إنا نعوذ بك من نار جهنم. آية سورة الملك آية رهيبة، تخلي جسمي يقشعر. قول الله عز وجل تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. يا ده أنا حاسس إن أنا ريقي هينشف دلوقتي وأنا بقول الآية دي، آية رهيبة، فزع غير عادي، نار عمالة تاكل فيهم وبتاكل بغيظ، النار عايزة تنتقم منهم، تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم. النار عمالة تاكل فيهم ودول بيصرخوا ويصوتوا والملائكة بيسألهم ويأنبوهم ألم يأتكم نذير، هو أنتم ما سمعتوش مواعظ قبل كده، ما سمعتوش وحي قبل كده، ما حدش نبهكم ولا كلمكم عن عذاب جهنم ده قبل كده، محدش قال لكم تبعدوا عن طريق جهنم ازاي، محدش حذركم من الذنوب قبل كده، ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. شاهد أن الإحساس ده بقى سيدنا حارثة بيكلم سيدنا نبي بيقول له أنا عايش الإحساس ده، كأن أهل الجنة أنا عايش معاهم ببص عليهم وقت الطاعات أقول هتبقى من دول، هتوصل لدول، هتقعد مع دول، هتتمتع المتعة دي، ولما أحس إن الذنب بيقرب مني أنا أبعد عنه وأحذر نفسي وأقول إيه طب أنت ترضى لنفسك كده، كأني أنا بقى شايف أهل النار يتضاغون فيها يعني بيصرخوا. شفتوا حريقة قبل كده؟ اللهم نجنا من النار، اللهم عافنا من النار في الدنيا والآخرة. لو شفت حريقة قبل كده وشفت حد بيولع بيعمل ايه؟ وبيولع بيعمل ايه؟ مش بيجتهد على انه يطفي نفسه على قد ما انت بيزعجك الرعب اللي جواه واللي ظاهر عليه، بيزعجك صرخته اللي بتعبر عن الألم اللي هو حاسس بيه، هو مش داريان بنفسه من شدة الوجع والألم اللي هو فيه. اللهم خفف على مرضى المسلمين يا رب، اللهم اشف مرضى المسلمين يا رب، اللهم عافهم ولا تبتلينا يا رب. يا خلينا هنا نقول لنفسنا عايزين زيارة كل شهر للناس الغلابة دول، قسم الحروق بأي مستشفى عام أو مستشفى حريق، تروح قسم الحروق بشوية هدايا أو صدقات محترمة، مش 10 جنيه ولا 50 جنيه ولا 100 جنيه، لا صدقة محترمة من دخلك أو من تحويشتك أنت وحبايبك، ومش شرط إن احنا نوزع على ناس كتير، لا نختار مريض 2 3 ونوسع عليهم بالحلال، لأن النهاردة أوجاعهم صعبة جدا، عملياتهم مكلفة جدا، علاجهم غالي جدا جدا، وكفاية عليهم اللي هم فيه. فانت تروح لتعظ نفسك، يا هو انت منزعج من حتة حباية صغيرة كده طلعت لك في وشك في انفك في جبينك، طب والناس بقى اللي وشها ولع يعملوا ايه؟ انت متضايق من شوية صداع بيجولك كل اسبوع مرة، كل شهر مرة، انت متضايق قوي من ركبتك اللي بتقلمك في الطلعة والنزلة للسلم، لكن الحمد لله بتتحرك كويس، بتقوم كويس، بتقعد كويس، بتركع كويس، بتسجد كويس بفضل الله، لكن اثناء حركة معينة كده زي طلوع سلم او نزول سلم او نازل من على السرير مثلا الصبح ولا حاجة، او يعني حركات خفيفة كده بتحس بألم في رجلك أو في عظمك أو في ركبتك، أمال بقى اللي ركبته اتفحمت، ربنا يعافينا ويعافيكوا يا رب. ده إحساسه إيه بقى من الألم اللي الحريق كالجسم ده إحساسه إيه؟ طب ده في الدنيا، ما بالك بقى ونار جهنم يا حبيبي الغالي. نار جهنم، نار الدنيا جنبها جزء من 70 جزء، 1/70، يبقى اللي يدخل نار جهنم ده يحصل له ايه؟ ولا حول ولا قوة الا بالله. ارجع لسيدنا حارثة، سيدنا حارثة يكلم النبي يقول له اسمع كده احساسي يا سيدي وقول لي وانا صح ولا غلط، وانا كده نبهني وعلمني. عزفت نفسي عن الدنيا، اسهرت ليلي، اظمأت نهاري، كأني بعرش ربي بارزة، كأني أنظر إلى أهل الجنة يتنعمون فيها ويلعبون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها. قال النبي عرفت فالزم. يا سلام على فرحة المربي بالتربية الحلوة بالنبتة الصالحة. هنا بقى ما سددهاش عليه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ما قالوش وانت مفكر نفسك انت خلاص يعني بقيت تحس قوي وبقى عندك احوال ايمانية. لا يا حبيبي، انت لسه ما وصلتش، قدامك 100 سنة على ما توصل للسكة الصح. زي ما بعض المربين يعقدوا اللي بيربوهم ويقولوا لهم كده. لا غلط. نتعلم هنا من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ان سيدنا النبي شفت البشرى، شفت الجمال والرقة في التربية، عرفت فلزم. الكلمة دي وراها ايه؟ كانوا بيقول له لا صح، الزم، عرفت. عرفت دي كلمة تفرحه، تفرح سيدنا حريثة انه ماشي صح، انه حيوصل او وصل. ورواية ابصرت فالزم. فيقوم سيدنا حريثة بقى يقول لسيدنا النبي طب ادعي لي يا سيدي. ورواية تانية يقول له ادعو الله لي بالشهادة بعد ما انا معرفت كده والاحاسيس الايمانيه دي الحمد لله يعني مش مجرد هواجس بقى، ولا ده زعم انا حاسه كده جوايا يعني عايشه كده، عايش كاني بحلم، انما دي حقيقه فعلا. الاحاسيس دي، ده احوال ايمانيه انا عايشها فعلا. طب ادعي لي بقى يا سيدي وادعو الله لي بالشهاده. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ونال الشهاده. سيدنا أنس بن مالك بيكلمنا عن إزاي سيدنا حارثة نال الشهادة. يوم يقول لنا في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري والإمام أحمد في مسنده، البخاري أخرجه في الصحيح والإمام أحمد أيضا أخرجه في مسنده، من حديث أنس رضي الله عنه أرضاه، إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر خرج على الصحابة وأخذ يحرض الصحابة ويخبرهم بأن له طلبة، يعني إن إحنا في مطلب وحاجة لنا، في مهمة استعدوا لها، إن لنا طلبة. طلبة يعني إيه؟ يعني في مهمة عايزكم تجهزوا ليها. إيه بقى المهمة دي؟ أتاري سيدنا النبي بيأهلهم إن هم هيخرجوا للغزو. طبعا الكلام ده كان بعد استقرار بقى، يعني إحنا ما صدقنا إن إحنا هنبدأ نستقر، ده حال بقى المهاجرين والأنصار. تيجي يا رسول الله تقول لنا الحقوا، ده احنا في مهمة رسمية طالعين لها وحندخل حرب، وحرب مع مين؟ والعدة والعتاد مفيش تكافؤ بيننا وبين أعدائنا. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام خلاص يعزم أمره ويقول للناس يا خيل الله اركبي. خلاص يا خيل الله اركبي دي معناها ايه؟ معناها ان اجهزوا، مفيش رجعة، خلاص قد اتخذت قراري بالحرب، مش هنرجع تاني. فاذا عزمت فتوكل على الله، ما كان لنبي لبس لأمة الحرب ان يخلعها. والنبي عليه الصلاة والسلام يرفع صوته في الصحابة كلهم يسمعهم يا خيل الله اركبي، وينبه ان من كان له ظهر جاهز فليخرج عليه. سيدنا أنس يقول فكان حارثة أول من ركب. ليه بقى؟ أتري فارس، ينهر، يا خبر أبيض. شفت وقت التربية، يعني أمه ما كانتش بتربيه على أنه يبقى الشيخ اللي بيقيم الليل وبس، لا ده فارس كمان، ده راجل الخيل تعرفه، فارس من الفرسان. عشان مش وقت الجهاد يقول لهم اتكلوا انتوا على الله بقى وانا هدعي لكم، لا. مع ان الدعاء شأنه عظيم، ولا نقلل ابدا من شأن الدعاء، ولا نقلل ابدا من شأن الدعاء ولا الداعين بصدق، ولكن يا حبذا لو كان هذا الدعاء بصدق مع فروسية وبطولة وشجاعة ومروءة. فلما سيدنا النبي قال يا خيل الله اركبي، سيدنا أنس بيقول كان من ضمن الناس اللي كانوا في الأوائل حارثة، لأنه قريني حبيبي وقريب مني، كان من أول من ركب، كان أول فارس ركب، كأنه واقف قدام النبي قال له أنا جاهز أهو، الخيل بتاعي جاهز أهو، وأنا خدامك يا سيدي، أمرني، ها عايز مني إيه؟ أقف فين؟ فاستعمله رسول الله في النظارة ده كلام سيدنا أنس. يعني إيه في النظارة؟ سيدنا النبي يعرف حارثة جيدا، ويعرف ما عنده من ذكاء ودهاء وخفة، ده شاب وخفيف يقدر يتحرك بسهولة وفارس قوي متين. فسيدنا النبي هيستعمله فين بقى؟ سلاح المخابرات. قال له يا حارثة انت في سلاح المخابرات النظارة، تنظر في شأن أعدائنا، تجيب لنا كده ايه اخبارهم، تحوم حواليهم وتجيب لنا قرارهم، هذا هو المعنى. فاستعمله رسول الله في النظارة، فكان في النظارة في المقدمة، وبدأ يروح يحوم حوالين الأعداء علشان يجيب أخبرهم من أعماقهم. فأصيب بسهم غرب أو غارب، والصواب والأرجح غرب. غرب يعني إيه؟ يعني في واحد من الأعداء أصابه بسهم طائش، أصابه وإحنا مش عارفين مين هو ده، من هو الرجل الذي ضرب حارثة وأصابه، ومات حارثة من أثر هذه الضربة، ضربة بسهم، جابوا بالسهم. فيقولوا سهم غرب لأن مش عارفين مين صاحبه، من الذي أطلقه. فكان في أول من ركب في الفرسان، وكان في أول من وقع. ليه بقى في أول من وقع في المعركة؟ لأنه كان رايح يجيب لنا أخبار القوم. ودي كانت قصة استشهاد سيدنا حارثة ابن سراقة رضي الله عنه وارضاه. ثم طار الخبر إلى المدينة، وعلمت بذلك أمه السيدة الربيع بنت النضر رضي الله عنها وارضاها. وأنا الحقيقة متخيل بقى السيدة الربيع كده لما قالوا لها ابنك الغالي عظم الله أجرك في ولدك، يعني أمر صعب جدا، ولد صالح ولي تقي مش كده وبس، وفارس من الفرسان وذكي وحنين جدا عليها، كان قريب منها. دليل على كده كلامها لسيدنا النبي لما بتقول له قد علمت موقع حارثة من قلبي، ألا تحدثني عن حارثة؟ فأنا حاسس بيها بقى أنها لهفتها على ابنها، ألاها عليه، إحساسها أول لما ضمته بدمائه ناحيتها، ثم بعد أن دفنته وفارقته وما زال قلبها يعتصر من الألم وتسرح بخاطرها في الذكريات مع ولدها حارثة. ثم أرادت أن تطمئن أكثر وهي تعلم أن سيدنا النبي يعرف حارثة جيدا ويعرفها، فدخلت على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقول له يا رسول الله أنت تعرفني وتعرف ولدي حارثة، وكان ذكيا المعيا وفارسا وعابدا وأحسنت تربيته يا رسول الله، وهذا ما رأيته منه، وأنت أيضا رأيت هذا منه يا رسول الله، وقد جاهد معك، لكن أريد أن أطمئن على حارثة يا رسول الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ كلمة ألا تحدثني عن حارثة دي كلمة كلها شغف، مفيش أخبار عن حارثة ابني، مش عايز تقول لي حاجة عن حارثة؟ طب ما جالكش أي حاجة عن حارثة؟ طب ممكن تسأل لي يا سيدي عن حارثة وتقول لي طمن قلبي الموجوع ده؟ إن كان في الجنة صبرت واحتسبت. إذن هي كانت تعده للجنة، كانت تعد ولدها حارثة للجنة، وهي حاسة إنه يعني رايح برجليه للجنة، بس عايزة تطمن أكتر. عارف أنت كده ما يكون عندك ولد والولد ده مجتهد جدا وبيطلع دايما من الأوائل، وكان بيذاكر ما شاء الله مجتهد جدا في المذاكرة وحريص على شأنه وأمره، وكل اللي حوالين من الولد ده يقولوا له يا دكتور إن شاء الله بإذن الله ربنا يوفقك وهجيب أعلى الدرجات، وإنت متوقع له مجموعه العالي، شغفك إنت بقى وقلقك إنك إنت تعرف النتيجة بتاعته، مع ان المقدمات بتقول انه هيجيب مجموع عالي، بس انت عايز ايه؟ عايز قلبك يطمن اكتر. ها، هيحقق هدفه؟ هيدخل الكلية اللي هو نفسه فيها؟ هيجيب المجموع اللي الولد كان بيخطط عليه ولا لا؟ لكن من غير ما انت ما تعرف المجموع، من غير النتيجة، من غير ما تسأل حد، انت عارف ان هو كان ماشي في سكة تفوق. نفس الامر هي ربيته تربية جميلة جدا، تربية ربانية بجد، كانت حريصة على انه يكون قريب من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، كانت بتنمي مواهبه الإيمانية، كانت بتعلمه الفروسية والرجولة والشهامة والنخوة. فرحانة جدا بيه لما خرج وخد قرار انه هو هيخرج ويغزو، فرحانة جدا باختيار سيدنا النبي ليه انه يبقى في سلاح النظارة. ولما مات هي كبشر قلبها موجوع عليه، فجاي للنبي عايزة تطمن عليه، فبتقول له إن كان في الجنة صبرت واحتسبت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه البكاء. قال النبي: يا أم حارثة، أوى جنة واحدة هي؟ إنها جنان، وإن ابنك حارثة قد أصاب الفردوس الأعلى. السؤال هنا يا أحباب، يا ترى لو ختم لنا الآن هنروح فين، على الجنة ولا على النار؟ هنشوف ملائكة رحمة قدام عينينا ولا ملائكة عذاب؟ هتستقبل استقبال مغفور له المرحوم ويقال لروحك خرجي أيتها الروح الطيبة إلى روح من الله وريحان ورب راض عنك غير غضبان، ولا خرجي أيتها الروح الخبيثة إلى سخط من الله وغضب؟ هتبقى الريح طيبة ولا الريح منتنة؟ يوم القيامة هتاخد كتابك بيمينك ولا كتابك بشمالك؟ راجع نفسك ثم اقرأ عن أهل الجنة لتتعايش معهم، وعن أوصاف الجنة لتطير قلبك من الشوق إلى الجنة. راجع الآيات القرآنية التي تتحدث عن الجنة وأوصاف من يدخلون الجنة، زي أي سورة الرعد، قول الله عز وجل: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. آيات زي آيات سورة الرعد دي اللي أنا لسه قارئها على حضرتك دلوقتي ومسمعها لك، دي بتكلمنا ازاي الناس دي وصلت للجنة. شفت أوصافهم كانت ايه وأنا بحرك صوابعي كده، 1 2 3 4 5 6 كده، ادي دي الأوصاف اللي بتقول لنا السكة للجنة من هنا. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، وأن لا يحرمني وإياكم من الفردوس الأعلى، وأن يجمعنا جميعا مع سيدنا النبي في الفردوس الأعلى. اللهم آمين يا رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطب منه الخبر. أحبكم في الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا رسول الله، قلب بالحق تعلق وبغار حراءه تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ.